السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه من تمام النعمة على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به، فقام من اثنتين في الرباعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. في ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السهو في الصلاة، فأراد المصنف رحمه الله يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعرض له السهو في الصلاة ماذا كان يفعل. والسهو هو النسيان، عندما يحصل الإنسان في صلاته نسيان فهذا هو السهو، لكنه سمي سهوا في الصلاة، وإلا فهو في الحقيقة هو أن ينسى الإنسان، ينسى مثلا التشهد الأول، أو ينسى ركعة، أو ينسى فيزيد ركعة، أو نحو ذلك. فهذا هو السهو الذي يعبر العلماء رحمهم الله في الفقهاء في كتبهم في باب سجود السهو وأحكامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له السهو، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فالنسيان في الصلاة هو السهو، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، يعني أنا بشر مثلكم. والنسيان من طبيعة البشر، ونسي آدم ونسيت ذريته، فالنسيان من طبيعة البشر لا بد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينسى كما يحصل النسيان على بني آدم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو بشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وفضله على العالمين، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم من سائر البشر، إلا أن الله فضله عليهم، فضله على سائر البشر، بل فضله على سائر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من حكمة الله ومن تمام نعمة الله علينا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له السهو في الصلاة ليبين لنا كيفية ماذا نعمل إذا سهينا. فإذا كان السهو بالنسبة له صلى الله عليه وسلم قليل، ولم يسهو إلا في مواضع معدودة، وكان السهو بالنسبة لنا كثير لكثرة الوساوس عندنا والاشتغالنا بأمور غير أمور ديننا، فيحصل علينا السهو. فكم من لطف الله أنه حصل السهو على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما ينبغي فعله، وهذا من حكمة الله لنقتدي به صلى الله عليه وسلم ونعمل كما عمل عليه الصلاة والسلام في السهو. وسيأتي بيان المواضع التي سهى فيها صلى الله عليه وسلم وماذا فعل حينما سهى. نعم.
فلما قضى صلاته سجد قبل السلام.
قبل ذلك.
وكان سهوه من تمام النعمة على أمته.
نعم.
وإكمال دينهم ليقتدوا به، فقام من اثنتين في الرباعية. فلما قضى صلاته سجد قبل السلام، فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة، صلاة التي ليست بأركان، سجد له قبل السلام. فأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع، وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشاء.
نعم، العشي.
العشير.
نعم صلى الله عليه وسلم حصل له السهو مرة من المرات لما صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أو من أحكام الصلاة أنه إذا صلى ركعة جلس للتشهد الأول، فنسي صلى الله عليه وسلم وقام واعتدل في الركعة الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول، فلما استتم قائم صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته، فلما أكمل صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، فالسجدتين هذه عن السهو الذي سهى به عن التشهد الأول. فالتشهد الأول لما كان ليس من أركان الصلاة وإنما هو من الواجبات، التشهد الأول وتسبيح الركوع وتسبيح السجود وقول ربي اغفر لي وسائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، كل هذه من واجبات الصلاة، إذا سهى الإنسان عنها يجبرها سجود السهو. أما الأركان كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة والقيام هذا ما يجبر، لا بد أن يتابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وأراد أن يسلم سجد سجدتين جبرانا للنقص الذي حصل بترك التشهد الأول، فدل على أن هذا من واجبات الصلاة وأنه يجبره سجود السهو ويكفيه بذلك، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم فيه. ومرة من المرات صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، يعني في صلاة الظهر أو صلاة العصر، شك الراوي، لأن صلاة العشي هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، فصلاة العشي حينما سهى صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وجلس، الصحابة ظنوا أن هذا هو الجلوس التشهد الأول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس أكمل التشهد وسلم، فلما سلم كما في حديث في قصة ذي اليدين، فلما سلم صلى الله عليه وسلم من صلاته وانصرف وقام إلى مؤخر المسجد وجلس، الصحابة رضي الله عنهم مكثوا في أمكنتهم، علماء الصحابة وأكابر الصحابة، وكان فيهم من بعض الصحابة الصغار هذا خرجوا من المسجد ظنوا أن الصلاة انتهت وخرجوا، لكن أكابر الصحابة جلسوا في مكانهم ظانين أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون حصل له نسيان أو حدث في أمر الصلاة ما حدث، فلذلك قام ذو اليدين وكان أجرأهم، فذهب إلى النبي وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وكان في القوم أبو بكر وعمر، فلم يكلم النبي احتراما له وهاب أن يكلمه، لكن ذو اليدين قام إليه وقال يا رسول الله أنسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال إنك صليت ركعتين وسلمت. فلما قال له هذا التفت على الصحابة فقال أهكذا أكما يقول ذو اليدين؟ فقال أبو بكر وعمر نعم يا رسول الله. فلما قال له الصحابة ذلك قام صلى الله عليه وسلم نفسه وعاد إلى الصلاة وكبر بهم وصلى الركعتين الباقيتين وقرأ التشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو بعد التسليم. فهذا السهو حصل منه، فهذا استفدنا من هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا أن السهو يعرض لكل أحد كما عرض له صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس في نقص للإنسان إذا حصل له، لأنه حصل لأكمل الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه دليل على أن الإنسان لو سلم عن ناقص، لو سلم مثلا في الظهر عن ركعتين وذكر يقوم ويأتي بركعتين فقط وأن صلاته صحيحة وهذا التسليم لا يؤثر بها، أو سلم من ثلاث يقوم ويأتي بركعة رابعة ويكمل صلاته وصلاته صحيحة، أو في المغرب سلم من ركعتين ويقوم ويأتي بركعة ويسجد، فهذا دليل على أن الصلاة لا تبطل إذا سلم وهو ناسي، لكن لو تعمد التسليم وهو يعرف أنها ناقصة بطلت صلاته ولا بد أن يستأنف من جديد، لكن إذا كان من باب النسيان وسلم لما جلس التشهد الأول نسي ظن أنه في التشهد الأخير وأكمله وسلم، فلما نبهه مثلا من خلفه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين ويتشهد التشهد الأول ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو. فحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم عن نقص أنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن ترك شيئا من الصلاة غير الأركان مثل التشهد الأول أو نسي تكبيرة أو نسي تسبيحة فهذا يسجد له بعد، فهذا يسجد له قبل السلام. إذا كمل التشهد سجد سجدتي السهو ثم جلس وسلم، فإن كان عن نقص سلم عن نقص مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين ظانا أن الصلاة قد انتهت، أو مثلا لو صلى ثلاث ركعات وترك الرابعة ونبه وقام وصلى، فهذا يأتي بسجود السهو بعد السلام. فهذا بيان ما حصل منه صلى الله عليه وسلم، وقد شرع الله لنا متابعته ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وأمر الرجال أن يسبحوا مع النسيان، وأمر النساء أن تصفق عند النسيان. فهذا دليل على أنه يحدث وحدث للنبي ويحدث لغيره من الصحابة، ولكن النسيان الذي حدث للصلاة من نعمة الله، لأنه بيّن لنا أحكام سجود السهو وبيّن لنا ذا ما نعمل، ونقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فوقوعه من أبلغ من لو قال كذا وكذا ربما ينسون ويحفظون، فلما بالفعل حصل منه هذا صار الصحابة يتناقلون فعله وكيف سجد وماذا عامل صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، إنه إذا تكلم، لأن النبي قال أكما يقول ذو اليدين، فأومع الصحابة نعم والذي تكلم النبي وكمل النبي صلاته ولم يأمر ذو اليدين بإعادة صلاة، لأن ذو اليدين قال يا رسول الله أنا نسيت عن قصرت الصلاة، فكمل ذو اليدين معه ولم يأمر. فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، ولكن هذا إذا كان لمصلحتها في مثل هذه الحالة وهو حصول السهو، لو مثلا شك أو كذا أو استفسر وتكلم أحدهم باستفسار الإمام فهذا لا يبطل صلاته مثل ما فعل. نعم.
يقول لو تحول من القبلة وقام،
حتى لو تحول، لأن النبي قام من مقتبل المسجد إلى مؤخرة المسجد، ومن المعلوم أنه لم ينقل عنه أنه مشى القهقرة صلى الله عليه وسلم، بل قام من مقدمة المسجد واستقبل الناس حينما سلم ثم قام وجلس في مؤخرة المسجد، فهذا إذا فعل غير متعمد، لكن لو فعلها متعمد بطلت صلاته. لو فعل ذلك متعمد أو لو نبه لو سلم ثم مثلا التفت على المأمومين وقال له بعض المأمومين بقي علينا من صلاتنا ركعة، فإذا نبهه وعلم ذلك لا يجوز له أن يقوم إلا وهو مستقبل القبلة، فإذا قال له ذلك لزمه أن يفتر للقبلة وهو على جلوسه، فيفتر واستقبل القبلة يقوم. لكن لو قام بعدما نبه وقام وهو غير مستقبل للقبلة تبطل الصلاة إذا كان عالما بالحكم، أما إن كان جاهل أو ناسي فلا علينا.
وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع.
نعم، إذا ترك التشهد، التشهد الأول النبي لما تركه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو واكتفى بذلك. والعلماء يقولون في إذا مثلا لو أراد أن يقوم ونبه قبل أن يستتم قائم وجب عليه الرجوع للتشهد، لكن إن كان ما نبه إلا بعدما استتم قائما فهذا فيه خلاف بين العلماء. إذا استتم قائم ولم يشرع في القراءة، بعض العلماء يقول يخير بين الرجوع وعدمه، وبعضهم يقول يرجع. أما إذا شرع في القراءة فهو باتفاق العلماء لا يجوز له أن يرجع، بل يستمر في القراءة ويسجد السهو ويكفيه ولا يرجع بعد ما استتم وقف. أما إذا استتم قائم فبعض العلماء يقول لا يجوز له الرجوع، وبعضهم يقول يرجع إذا لم يشرع في الركن الثاني وهو قراءة الفاتحة. والصحيح أنه إذا استتم قائما فلا يرجع سواء شرع في القراءة أو لم يشرع، إذا استتم في القيام. فإن كان نبه قبل أن يستتم في القيام وجب عليه الرجوع. نعم.
وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم وصلى وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فقال له طلحة: نسيت ركعة. فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام، فصلى للناس ركعة، ذكره أحمد.
فصلى
للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد.
كم ركعة؟
ركعة
واحدة.
نعم.
تكملة للصلاة. نعم. هذا بالنسبة إذا مثلا نسي شيء من الصلاة، لو صلى سلم من ركعتين وخرج من المسجد أو بطلت طهارته. في جمهور العلماء يقولون في مثل هذه الحالة إذا بطلت طهارته أو خرج من المسجد فإنه يعيد الصلاة كاملة. فإن كان ما في المسجد وهو على طهارته فهو يأتي بما بقي عليه ويكفي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث الإمام أحمد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهو حجة، فيكون دليل على أنه حتى ولو خرج من المسجد إذا لم تبطل طهارته أنبه ولو خرج فهو يعود ويصلي ركعة واحدة كما فعل صلى الله عليه وسلم، إنما يحتاج لها حتى ثبت من سند الحديث. نعم.
وصلى الظهر خمسا فقالوا صليت خمسا، فسجد بعدما سلم. وصلى العصر
صلى صلى الله عليه وسلم الركعة الرباعية وزاد خامسة نسيانا منه صلى الله عليه وسلم، فلما نبهوه أنه زاد ركعة ما زاد أن سجد للسهو. والنبي أخبر أنه يسهو كما يسهو غيره وأنه ينسى كما تنسون، لأنه بشر من بني آدم فيحصل عليه. فهو صلى الله عليه وسلم إذا زاد ركعة يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم. فالنبي لما أخبر بأنه زاد في الظهر ركعة خامسة سجد للسهو صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا. فمثل هذه الحالة لو زاد ركعة يسجد للسهو، لكن لو قدر أنه ما نبهه أحد وصلى خمس وخرج الناس من المسجد وخرجه ولا علموا إلا مثلا في صلاة العصر أو بعد ذلك، أو قيل لهم أنتم صليتم خمس الظهر ولا علموا، فهم لا يحتاجون إلى سجود سهو ولا إعادة الصلاة وصلاتهم صحيحة، لأن سجود السهو إذا فات محله فهو لا يعاد. فلو مثلا ما نبهوا إلا بعد ما تفرقوا من المسجد فصلاتهم صحيحة. هنا
وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله.
هذا إذا كان من باب النسيان، لكن لو فعل أحد متعمد بطلت صلاته، لو زاد ركعة عمدا بطلت صلاته وبطلت صلاة من تابعه. لو أن الإمام أتى بخامسة ولم ينبهه أحد وكان في القوم من يعلم أنها خامسة بطلت صلاة من علم أنها خامسة، أو لو أن الإمام تعمد الزيادة بطلت صلاته وصلاة من خلفه. ففي مثل هذه الحالة لو مثلا حصل للإنسان أن الإمام قام إلى خامسة وهو يعلم متأكد المأموم أنها خامسة والإمام ما يدري يظن أنها رابعة، فيجب على المأموم الذي يعلم أنها خامسة يجب عليها الجلوس ولا يتابع الإمام، يجب عليه يجلس وهو مخير بين أمرين، مخير بين أن يجلس ويتشهد لنفسه ويسلم، ومخير بين أن يجلس ويتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه. أما إن تابع الإمام وهو يعلم أنها خامسة فإنها تبطل صلاته. هنا
وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس، فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هذا
لأنه جعل السجدة بعد السلام لأنه سلم عن نقص، فإذا كان التسليم الأول عن نقص فهو يسجد بعد السلام، وإن كان نهب عن نقص بزيادة أو شك فإنه يسجد قبل السلام.
هذا مجموع ما حفظ عنه، وهي خمسة مواضع. ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه الإمام أحمد رضي الله رحمه الله. نعم. وغيره.
نعم، كرهه. النبي لم يكن يغمض عينيه وهو في الصلاة، وكرهه الإمام أحمد لأنه نقل أن النبي لم يغمض عينيه، بل ورد النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغميض، ورد النهي، وإن كان في أحاديث ليست بذاك في الصحة لكنها رويت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تغميض العينين، وقال إن هذا من فعل اليهود فخالفوا اليهود، فلا يغمض عينيه إلا لأمر يقتضي ذلك، أما بدون شيء فلا ينبغي. فهو يعتبر تغميض العينين في الصلاة يعتبر من مكروهات الصلاة، من مكروهات الصلاة، فربما يتشدد بعض الناس او ربما انه يرى انه يأتي باكمل مما فعل النبي ويغمض عينيه ويزعم ان هذا من باب الخشوع وانه اقرب لئلا يرى شيئا يلهيه، فهذا ليس من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، واخبر ان تغمض العينين في الصلاة انه من فعل اليهود فلا ينبغي فعله هنا.
ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه احمد وغيره وقالوا هو من فعل اليهود وأباحه جماعة. والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره فهناك لا يكره.
نعم، هذا إذا كان هناك حاجة، أما بدون حاجة فهو مكروه لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يعرض للإنسان عارض، قد يصلي مثلا وهو في البر، أو مثلا حتى في الحرم، قد يصلي مثلا في الحرم في الرواد مثل في المكان هذا وفيه ناس أمامه يشتغلون وكذا، فربما غمض عينيه لئلا يراهم ويشغلونه عن الصلاة، فهذا لا بأس إذا عرض له عارض. أما بدون عارض لا ينبغي يغمض عينيه، لكن بعارض يصير أمامه شيء يشغله ويخشى أنه يذهل عن صلاته وأنه غنف، فهذا لا بأس إذا غمض عينيه. أما بدون سبب فلا ينبغي. أو كذلك لو دخل يصلي في مسجد والمسجد مزخرف فيه مثلا ألوان وحمرة وصفرة، فهذه مكروهة في المساجد، وعمر رضي الله عنه نهى عنها وقال للذي أمره ببناء بيت المقدس إياك أن تحمر أو تصفر، فنهاه عن هذا. فلذلك كره تزويق المساجد ووضع مثلا النقوش فيها والحمرة والصفرة، لأن تلهي المصلي، والمصلي ينبغي له الخشوع، ولأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. لكن المصلي إذا خشي من الانشغال لا بأس يغمض عليه، أما بدون ذلك فلا ينبغي. نعم.
وكان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
بس بركة لنوقف على هذا.
هذا سائل يسأل نفس السؤال اللي سأل أمس، يقول أتيت من بلادي في 27 رمضان ولكثرة الزحام لم أستطيع السعي أنا وزوجتي، وخلعنا ملابس الإحرام فذهبنا إلى المدينة ثم رجعنا في عشر شوال وعملنا عمرة جديدة لإصلاح العمرة الأولى، فقلت أن علينا هدي إذا وقع بيننا جماع، فإن لم يقع بيننا جماع فماذا علينا؟
إذا لم يقع جماع فإن شاء الله ما عليكم، لأنكم عملتم ذلك وأنتم جاهلين، والجاهل ليس عليه شيء. أما بالنسبة للوطن حصول النكاح هذا ما يعذر به الجاهل. الصحابة رضي الله عنهم حكموا على من وطئ بالحج ببدنه وعلى من وطئ في العمرة بشات ولم يستفصلوا هل هذا جاهل أو ناسي أو غير ذلك، ما استفصلوا، فدل على أن الوطئ يجب ولد. أما إذا ما حصل بينكما وطئ وإنما الذي حصل أنك لبست الملابس وغطيت رأسك وتطيبت ونحو ذلك، فهذا على قسمين، على قسمين هذه المحظورات، ما كان فيه في استعمال الطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط، هذا باتفاق العلماء رحمهم الله على أنه لا يؤاخذ به الجاهل والناس. أما بالنسبة لقص الشعر وتقليم الأظفار فهذا بعض العلماء يقول ما يعذر فيه لأنه إتلاف، والإتلاف يتساوى فيه الجاهل والناس. والصحيح إن شاء الله أن كل هذه الأشياء سواء فيه إتلاف مثل قص الشعر أو تقليم الأظفار أو ما فيه إتلاف مثل الطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط، أن هذا ليس فيه على الجاهل والناس شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم، هذا ما هو باستطاعته، ما دام انه جاهل في الحكم او ناس للحكم فلا يؤاخذ به، فلا عليه شيء ان شاء الله تعالى.
ما حكم النوم في المسجد الحرام بالنسبه للنساء
لأنني لاحظت أن بعض المسؤولين بأمور الحرم يوقظن النساء حتى في أوقات غير وقت الصلاة.
على كل حال النوم في المسجد لا بأس به إذا لم يحصل فيه ضرر، فإن حصل فيه ضرر على المسجد فإنه ممنوع. أما هذا بالنسبة للرجال، إذا لم يكن فيه ضرر على الناس أو ضرر على النائم نفسه، لأنه ربما يحصل ضرر على النائم نفسه وهو أنه ربما يأتي الغريب وينام في المسجد ومعه مثلا حقيبته ومعه فلوس ومعه، فينام ويأتي الحرم غير مأمون من ناحية النشالين، فيه ناس ما يخافون الله ونشالين ويتحرون للناس الغرباء ويسرقون ما معهم، فهذا إذا مثلا يخشى عليه فمن حق مثلا قوة الأمن أنهم يمنعون من النوم خوفا عليه، فإذا كان يخاف عليه من السرقة والنشل يمنعونه، وإذا لم يكن هناك خوف فلا بأس لأن. أما بالنسبة للنساء فالمرأة عورة، وإذا نامت ما تدري فيني، فربما تتكشف وتبدي عورتها عند الرجال، تبدي عورتها عند الأجانب، فالمرأة ما ينبغي أن تنام في الحرم إلا إذا كان محل مستور، لأن المرأة صوتها عورة، فكيف إذا نامت وكانت بين الناس ويمر من عندها الأجانب والنائم ما يدري عن نفسه، يتقلب ويذهب كذا، وربما بدت عورته وربما بدا شيئا من جسمها وهي لا تعلم عن ذلك، فتعرض نفسها للمحرم، تعرض نفسها إلى أن الرجال ينظرون إليها. فالنساء ما ينبغي أن تنام في المسجد لأن هذا فيه ضرر عليها وفيه أيضا إثم للمار، تتأثم بالذين ينظرون إليها وهي أيضا. فبالنسبة للمرأة لا ينبغي أن تنام إلا إذا صانت نفسها غاية الصيانة أو في محل حجوب عن الرؤية فلا بأس، أصلا نومهم ممنوع ولهم محرم في المسجد، لكن النساء النبي اعتكفنا بالمسجد وينامن في المسجد، لكن كل وقت تنحط الخيمة، فإذا كانت بهذه المثابة مستترة عن أعين الأجانب فلا بأس، وإذا لم يكن كذلك فلا ينبغي لها أن تعرض نفسها لكشف عورتها أمام الناس. نعم.
ما حكم غطاء الوجه ولبس القفازين عند الطواف وذلك عند الإمام الشافعي؟
ما في بأس عند الطواف لغير المحرم، أما المحرم ممنوع، المحرمة لا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا يجوز لها أن تلبس البرقع، هذه المحرمة. ولكن إذا كانت غير محرمة فلا بأس تغطي وجهها وتلبس النقابين تلبس الشراب وتطوف بالبيت، وهذا أبلغ وأحسن لأنها أكمل في صيانة نفسها وأكمل في ستر عورتها، لا بأس بذلك. أما إن كانت محرمة فلا يجوز أن تلبس الشراب ولا يجوز أن تغطي وجهها إلا أنها تستل عليها تغطي وجهها تغطيها بدون أن تلبس النقاب، تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، ففي المطاف ما يخلو من أجانب ولو كانت محرمة، فإن القفازين ما يجوز أن تلبسهن في الإحرام ولا يجوز أن تلبسهن وهي محرمة ولو كانت في الطواف، لكن وجهها إذا كانت تخشى من الرجال الأجانب فإنها تستر عليها الخمار بحيث أن الأجانب ما يرون وجهها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أننا نكشف وجوهنا فإذا حاذانا الرجال وضعنا على وجوهنا الخمار، فهي تضع على وجهها مخافة يراها الرجال الأجانب لأن وجهها عورة. هنا أما غير محرمة فلا في مانع تغطي وجهها وتلبس القفازين وتلبس الشراب، ما في مانع تلبسها بالطواف لأن هذا أكمل في صيانة نفسها وأكمل في سترها لا بأس، لكن المحرمة ممنوعة من لبس القفازين اللي هي شراب اليدين، وممنوعة من الانتقاب الذي هو اللبس الذي يغطي الوجه الذي هو النقاب أو برقع، ممنوعة منه إلا إذا حاذى الرجال أو خافت من نظر الرجال فهي تستر وجهها ولو كانت محرمة. نعم.
هل يجوز الطواف حول البيت من الطابق الثاني وكذلك السعي بين الصفا والمروة؟
نعم يجوز، ولكنه ما هو أفضل، الفضيلة كل ما اقتربت من الكعبة فهو أفضل، لكن قد يأتي مثلا أوقات زحام مثل يوم العيد ونحو ذلك، يوم عيد النحر اللي هو وقت الحج، فقد يكون زحام ويكون المطاف مزدحم ويكون إنسان ضعيف ويبي يطوف مثلا مع الرواق أو مع الدور الثاني، فإذا طاف سبعة أطواف كاملة على الكعبة ولو بعد عنها لا بأس بذلك، ما دام أنه يشاهد الكعبة وهو في الحرم، ولو طاف مثلا من الدور الثاني أو من السطح لا بأس، وكذلك السعي إذا سعى في سطر لا بأس بذلك.
إذا شك الإنسان في سجود أو ركوع كما يكون سجد سجدتين ولكنه لم يتيقن إلا من سجدة واحدة، فهل يأخذ بالأقل وعليه سجود السهو؟ وهل يجب سجود السهو إذا نسي الإنسان ركنا واجبا؟
نعم هذا إذا مثلا شك هل سجد سجدة أو سجدتين، السجود ركن والشك في الركن لا بد يأتي به، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة يجعلها واحدة ويأتي بسجدة، فعند السلام يسجد سجدتي السهو، لأنه يعني يمكن يكون ثلاث سجدات ويجبرها سجود السهو، وهذه قاعدة في الأركان كلها. إذا شك في قراءة الفاتحة لا بد أن يعيد قراءتها، هل قرأها أو لا لا بد أن يقرأ، أو إذا شك في تكبيرة الإحرام لا بد أن يتحقق أنه تكبت الإحرام، أو إذا شك في الركوع أو في السجود أو في التشهد، هذه جميعها أركان. فإذا شك في الركن فلا بد أن يبني على الأقل ويأتي بما شك به. أما الواجبات مثل التشهد الأول أو مثل تسبيح الركوع أو تسبيح السجود أو مثلا سمع الله لمن حمده أو قول رب اغفر لي أو أحد التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فهذا إذا نسيه أو إذا شك فيه ما يلزم أن يأتي به ويسجد للسهو عنه. نعم.
وهل تجب السهو في صلاة النافلة وقيام الليل؟
إيه نعم، كل صلاة سيت فيها سواء فرض أو نافلة أو قيام ليل أو وتر أو أي، إذا سيت فيه لا بد من سجود السهو، هذا ليس خاصا بالفرائض بل جميع أنواع الصلوات. نعم.
هل يجوز لنا الصلاة في مساجد الروافض وخلف الإمام الرافضي؟
لا ما تجوز، لأن المعروف عن الروافض أنهم يدعون غير الله، لأنهم المعروف عنهم أنهم يدعون علي رضي الله عنه ويدعون الحسن ويدعون الحسين، وكان من كلامهم لي خمسة عن جوبهم من شر الحاطمة المصطفى والمرتضى والفاطمة، فهذا الذي يتعلق بغير الله ويظن أن هؤلاء ينجونه من شر النار ويدخلونه الجنة هذا شرك بالله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ويقول في حقه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويقول في حقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن دعا غير الله من نبي أو ولي أو صالح أو أيا كان وطلب منه المدد وطلب منه الحاجات أو طلب منه الولد أو طلب منه أنه ينجيه من النار أو يدخله الجنة فهذا شرك بالله، ولا تدعو مع الله أحدا، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه أيا كان والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. ومن المعلوم أن الرافضة يدعون غير الله وربما زادوا على ذلك بالطعن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن طعن بها فقد كفر، لأن القرآن برأها، فمن كذب القرآن فقد كفر بالله، فهذا لا يجوز الصلاة خلفه.
ما حكم الزوجة التي تذهب إلى العمرة بدون إذن زوجها؟
ما يجوز للزوجة، يحرم عليها، وإن كانت العمرة صحيحة لكنها فعلت محرم، ولا يجوز لها أن تحرم بشيء من النوافل إلا بإذن زوجها، سواء العمرة أو الحج أو الصيام، فلا تتنفل بالصيام إلا بإذن زوجها، ولا تتنفل بالحج إلا بإذن زوجها، ولا تتنفل بالعمرة إلا بإذن زوجها. أما إن كانت العمرة فريضة عليها هي أول عمرة في حياتها فهو يجوز لها ولا يحق لزوجها أن يمنعها من أداء الفرض، لأن هذا فرض وهذا أمر الله وطاعة الله وفوق كل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما بالنسبة للنوافل فلا يجوز إلا بإذن زوجها.
في بلدنا الذين يعملون في الجيش يجبرون على حلق اللحية، فإذا أطلقت اللحية يفصلون من العمل، والحصول على عمل آخر صعب جدا، فماذا علينا؟
إذا كان ما تجد عمل مضطر إلى الشيء هذا فالإثم على من أرغمك على هذا، لكن كان أنك تجد. فاتق الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما إذا اضطررت لها ضرورة، ضرورات إن شاء الله ما عليك.
ما حكم التدخين؟ هل هو حرام أم مكروه؟
التدخين محرم، محرم عند جمهور العلماء، وإن كان أول ما خرج حصل فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله في أول خروجه قبل أن يتبين أضراره. بعض العلماء قالوا مباح، بعضهم حرموه أول ما خرج، ولكن بعدما استعمله الناس وظهرت آثار مضاره وثبت أيضا ذلك بإجماع الأطباء على ضرره، وأنه يحدث أمراضا، يحدث مرض السرطان، ويحدث أحيانا مرض السل، ويحدث أمراضا في الرئة وغيرها، فهذا لما إذا ما دام ثبت عند الأطباء فكل شيء مضر للبدن محرم. هذا بالإضافة إلى أنه خبيثة من الخبائث، ورائحته خبيثة، وعموم الآية الكريمة تدل على تحريمه، لأن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قال في حقه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. والآن حرمه أناس لا يدينون بدين، الكفار حرموه للمحافظة على صحة شعوبهم، منعوهم منه وبينوا أضراره، ما هو بدين. فما دام دين الإسلام يمنعه ودين الإسلام يحرم كل ما هو ضار للبدن، حتى السم حرام عليك أنك تتناوله لأنه يضر بدنك، فكل ما ضر البدن فإنه محرم. فهذا الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور العلماء أنه محرم. والآن يندر من يقول بإباحته لأنها تبينت ضراره، فالعلماء قديما الذين قالوا أنه مباح لم يتبين لهم ضرره، أما الآن فقد تبين ضرره، واتفق الأطباء المسلمون منهم وغير مسلمين، حتى الذين ربما ما يملكون أنفسهم ويستعملونه يحكم بضرره وينهون عنه ويحذرون منه وإن كانوا هم يستعملونه، فلا شك أنه محرم. نعم.
ما هو المقدار التي يجب فيها إخراج الزكاة من الذهب؟
النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في كل 20 مثقال من الذهب ربع العشر، فهذا هو أقل ما يجب فيه 20 مثقال، و200 درهم بالنسبة للفضة. فالعلماء رحمهم الله بيّنوا هذا بالنسبة لما هو متعارف عليه الآن عندنا، فبالنسبة للفضة مقدار 56 ريال من الريال السعودي، الفضة السعودي، فإذا كان عنده 56 ريال فيه، إذا كان أقل منها ما فيه شيء، ما فيه زكاة، لأن هذا أقل من النصاب، وما كان زائدا عن هذا ففيه النصاب. وكذلك بالنسبة للجنيه، الجنيه الفرنجي أو الجنيه السعودي، إذا بلغ 12.5 فهذا فيه الزكاة، وإذا كان أقل من ذلك ما فيه زكاة. وإذا كان مثلا هذا الورق المتداول بأيدي الناس إذا بلغت مثلا سألت عن الريال وش مقداره، وقالوا مثلا المقدار كذا وكذا، فما بلغ مقدار 26 من الريال وجب فيه الزكاة، وما نقص عن ذلك فليس فيه زكاة. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله وأتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، ويسرع الانتفال إلى المأمومين. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية،
وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم التسليمة الأخيرة استغفر ثلاثا وهو مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقتصر على هذا، ثم بعد ذلك يستقبل المأمومين، وكان ينفتل عن يمينه أحيانا وينفتل عن يساره أحيانا، لا يلزم حالة واحدة. فإذا انتهى من هذا الدعاء الاستغفار ثلاثا وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، استقبل المأمومين بوجهه، استقبلهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستقبل ناحية دون ناحية، ما كان يستقبل يمين الصف أو شمال الصف، بل يستقبل وسط المأمومين صلى الله عليه وسلم، هذه طريقته. فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا يتأخر بعد هذا الدعاء، لأن المأموم مأمور ألا ينفتل من صلاته حتى يلتفت الإمام عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. حتى الانصراف من الصلاة ما ينبغي للمأموم أن ينصرف حتى يرى الإمام قد انصرف على الجماعة، فإذا رأى الإمام انصرف فله أن ينصرف من مكانه، أما ما دام الإمام لم ينصرف مستقبل القبلة فالمأموم كذلك يلزمه يبقى مستقبل القبلة حتى ينصرف الإمام. أولا أن هذا أمره صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فجعله مثل الركوع والسجود. الأمر الثاني أنه ربما أن الإمام يريد أن يسجد بعد السلام، فإذا قام الإمام واستدبر القبلة والإمام سجد أخل بصلاته، فتنتظر حتى إن الإمام يفترك عن القبلة، فإذا افترك واستقبل المأمومين فلك بعد ذلك أن تنصرف. وهذا يخل به كثير من الناس، إذا سلم انفتل عن صلاته من قبل أن يرى الإمام قد استقبلهم، فلا ينبغي، ينبغي أن يتأنى المأموم حتى يرى الإمام قد استقبل الناس بوجهه، فإذا رآه قد استقبل الناس بوجهه بعد ذلك ينصرف أو يقوم لأداء الركعتين أو ينصرف فلا بأس بذا، أما قبل ذلك فلا ينبغي أن ينصرف قبل الإمام. والإمام يلزمه أن لا يطيل الجلوس، لأنه إذا أطال الجلوس مستقبل القبلة أحرج المأمومين، فالمأمومين يبي ينصرفون ولا ينصرفون حتى ينصرف، فإذا أطال عليهم استقبال القبلة فقد أحرجهم وأخرهم، ولا ينبغي له ذلك. ولكنه بمقدار يأتي بهذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يدعو به، وهو الاستغفار ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ولا يتأخر. نعم.
وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء.
نعم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة الفجر يجلس في مصلاه، يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلله ويحمده ويسبحه حتى تطلع الشمس وترتفع حسناء، يعني حتى تتبين نور الشمس ويكون نورها أبيض، فإذا ارتفعت إلى هذا الحد، وقد حدد ذلك بمقدار رمح، بمقدار طول رمح إذا ارتفعت عن الأرض فهذا بلغت هذه الدرجة، فيجلس فيها. وورد في فضلها أحاديث، وأن من صلى الفجر وجلس في مصلى يذكر الله فله أجر عمرة تامة تامة، فهذا فضيلة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. نعم. والمراد بمصلى سواء كان في مجلسه أو لو تنحى عن مجلسه قليلا لغرض لحاجة، أما ليتكي أو كذا أو غرضا من الأغراض فلا بأس، ما دام أنه في المسجد، المراد بقاؤه في المسجد، فإن بقي في مكانه فهو أولى، وإن انتقل منه فلا يفوته هذا الأجر، لأن المراد بقاؤه في هذه الفترة من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح حصل له هذا الأجر العظيم. نعم.
وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء دبر كل صلاة، كل من صرف من صلاة فريضة أتى بهذا الذكر، سواء صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يأتي بهذه الأذكار صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته، والناس يأتون بها ويرفعون أصواتهم، حتى إن الذين خارج المسجد يعرفون، مثل ما قال ابن عباس: كنا نعرف انصرافهم من الصلاة إذا سمعنا الجلبة في المسجد، يذكرون الله ويرفعون أصواتهم. اللي خارج المسجد يسمعهم أنهم يذكرون الله ويهللون، ويعرف أن الصلاة قد انتهت وهو خارج المسجد. فإذا مثلا سلم وقال استغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيكرر هذا الدعاء أدبار كل صلاة يأتي به، وينبغي للمأمومين وللمأموم أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، والمأموم كانوا يرفعون أصواتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كنا نعرف إذا انصرف الناس من الصلاة بالذكر يسمعون وهم خارج المسجد. هكذا ينبغي مسلما يأتي بهذه الأذكار وهذا الدعاء ويرفع صوته بهذا. نعم.
وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة مكتوبة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة.
نعم، هذا صلى الله عليه وسلم كان مما يلزمه أدبار الصلوات المكتوبة، هذا التسبيح الوارد وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيكرر هذه كل واحدة 33، وهن 3، فإذا كرر كل واحدة 33 وهن 3 يصير 99 مرة، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها أن من قالها دور كل صلاة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، دبر كل صلاة بعد ما يسلم يحصل له من الأجر أنها تغفر خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا بالنسبة لأدبار الصلوات الخمس. أما بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة المغرب فورد لهما خصوصيات في الدعاء زيادة على غيرهن، وهو أنك في صلاة الفجر تأتي بهذا الدعاء وتزيد عليه أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. فإذا قلتها 10 مرات النبي يقول من قالها 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، كأنك أعتقت 4 رقاب من العرب، يعني العرب أفضل من غيرهم، فإذا كأنك أعتقت 4 رقاب. فالرقبة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وفضلها ما له حد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، وهو اعتاقها أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فإذا حصل له من الأجر أجر 4 رقاب يعتقها، هذا فضل عظيم، هذا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. ثم أيضا يستحب له أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. فإذا قالها بعد صلاة الفجر ومات في يومه كتب الله له براءة من النار، أجاره الله من النار. إذا قالها 7 مرات اللهم أجرني من النار، وإذا قالها بعد صلاة المغرب وتوفي من ليلته كتب الله له براءة من النار، كتب الله له جوارا من النار، أجاره الله من النار، لأن الله استجاب دعاءه بقولها اللهم أجرني من النار فيجيره الله من النار. فهذا دعاء وهو قليل ولا يثقل على الإنسان وفيه فضل عظيم، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه ولا يتركه لما يترتب عليه من الأجر العظيم، وهو وقته قصير لا يؤوكك عن أعمالك ولا عن شيء. فينبغي للمسلم أن يثابر عليه وأن يستمر عليه هذا الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب إخواننا أهل الدثور، يعني أهل الأموال الكثيرة، ذهب إخواننا أهل الدثور أهل الأموال بالحسنات، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصلي ولهم فضول أموال يتصدقون منها ونحن ما عندنا أموال نتصدق منها، فدلنا يا رسول الله على شيء نحصل به الأجر مثلهم، احنا ما عندنا أموال مثلهم نتصدق ويحصل لنا أجر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لفقراء المهاجرين لما سألوا هذا السؤال قال لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يأتي أحد بأفضل مما قلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فإذا فعلتم ذلك لم يأتي أحد بأفضل مما قلتم إلا من فعل مثل فعلكم. ففعلوا ذلك، فلما سمعهم المهاجرون الأغنياء قالوا مثل ما قال، فرجع الفقراء إلى النبي وقال يا رسول الله سمع إخواننا أهل الدثور ما نقول فجعلوا يقولون مثل قولنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل على أن هذا فضل عظيم إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة حصل له من الأجر ما لم يأتي أحد مثله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سبحان الله والحمد لله وذكر ما فيهما من الأجر قال والعامل فيهما قليل. قالوا يا رسول الله إذا كان بين هذا الفضل العظيم أن تغفر خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ويأتيه من ولا يأتي أحد بمثل ما أتى به من الأجر، كيف يصير العامل بهما قليل؟ قال إن إذا سلم الإنسان من صلاته يأتيه الشيطان ويستخف ويقول اذكر حاجة كذا اذكر حاجة كذا عندك شغل كذا عندك كذا ثم يقوم ولا يجيبه، لأن الشيطان حريص على أن يقطع المسلم من الخير، حريص على أن يصد عن ذكر الله، حريص على أن يمنع من فعل الأجر وفعل الخير. فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على هذا وأن يوالي ذلك ويعود نفسه على ذلك حتى أنه يسهل عليه. فهذا فضل الله، ينبغي للإنسان أن يتعرض لفضل الله ولا يضيع هذا الأجر العظيم وهذا الثواب العظيم الذي بينه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم.
وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه.
نعم، هذا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أنه في الصلاة يكون له سترة، والسترة هذه إما أن تكون من جدار وإما أن تكون من ساري أو عمود وإما أن يغلز عصا ونحوه، ولا كان يبتعد عنها. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجده يجعل بينه وبين الجدار مقدار ممر الشاة، وحدده العلماء رحمهم الله بالذراع، قالوا يجعل بينه وبين الجدار أو العمود أو السارية أو العصا الذي هو يركز يجعل بينه وبينه 3 أذرع، والثلاثة الأذرع هذه من قدمه، ما هم محل سجوده، لا، من قدمه إلى السترة ينبغي أن يكون 3 أذرع. ثم فرعوا على هذا وأن هذا هو محل السترة، بحيث أنه لو إنسان ما صار عنده سترة وأتى أحد مر بين يديه، فإذا كان بعد 3 أذرع فهذا ما يضره، وإن كان من دون 3 أذرع فهذا يقطع عليه صلاته. فينبغي للمسلم أن يحرص إذا صلى سواء في الحرم أو في غير الحرم، إن ما أحد يأمر من بين يديه ولا يقطع صلاته، يكون قريب من العمود ولا قريب من الجدار ولا قريب من شيء بحيث الناس ما يقطعون صلاته. أما وقت شدة الزحام وعدم تمكنه من هذا فهذا شيء إن شاء الله معفو عنه لعدم القدرة على ذلك. نعم.
بل أمر بالقرب من السدرة، وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدان، وكان يركز الحربة في السفر.
نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا مثلا صلى إلى سترة مثلا لما ركز الحربة أو عود أو كذا ما يجعله نصب عينيه، يجعله عن يمينه أو عن شماله، وقد ورد بذلك أحاديث أيضا على ما أشار المصنف رحمه الله، وإن كانت هذه الأحاديث قد تكلم بها بعض العلماء رحمهم الله ولكنها أكثر من حديث، فبمجموعها تدل على استحباب ذلك إن شاء الله، أنه إذا استقبل شيء ما يصمد له يجعل بين عينيه، لا، يجعل عن يمينه قليل أو عن شماله قليل. نعم.
وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد فهو ما يضع سترة، لأنه لم ينقل عنه لأنه يكتفي بالجدار، وكذلك إذا صلى في الحرم هنا ولم ينقل أنه وضع سترة صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بالمسجد يكتفي بالعمود أو بالجدار أو بما هو قريب أو بما يحصل به السترة. أما إذا كان في سفر فكان صلى الله عليه وسلم يلازم معه العنزة، صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي وضعها أمامه تكون سترة له حتى ما يمر أحد من بينه وبينه، اللي يمر من خلفه ولا يضر، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا كان حتى ولو لم يكن في سفر، حتى لو صلى في البر له في البلد، لو خرج عن ناحية البر، مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في مصلى العيد، يعني مصلى العيد كان غير محوط على زمن، بل إنما هو كان صحراء، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مصلى العيد في صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر أو صلى صلاة الاستسقاء، فكان صلى الله عليه وسلم يضع الحربة أمامه لتكون سترة له، فإذا كان خارج المسجد ينبغي أن يضع له سترة، إذا كان داخل المسجد فجدار المسجد أو العمود يكفي. نعم.
فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرف فتكون سترته
سترته. نعم.
سترته. وكان يعرض راحلته فيصلي إليها.
نعم، أحيانا يجعل راحلته سترته، إذا جاء ونوخ بعيره يجعل البعير هو السترة، فهذا ما لا بأس، المهم أن يكون له شيء يستر على الناس، سواء كان مثلا حيوان كالبعير أو مثلا الرحل أو عفشه، المهم يوجد سترة، سترة ما بشيء معين، أي شيء يستر من الناس. نعم.
وكان يأخذ الرحل فيعدله،
يأخذ الرحل، نعم،
ويأخذ الرحل فيعدله ويصلي إلى آخرته.
نعم، كان يصلي يأخذ الرحل الذي هو اجتاد البعير ويفركه ويجعله سترة له. نعم.
وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا.
نعم، أمر المصلي أن يكون له سترة، سواء مثلا يضع عصا أو سهم أو أقل شيء، وينبغي أن لا ينقص عن مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل أقل من الذراع. نعم.
فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض، فإن لم تكن سترة فقد صح عنه أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ومعارض هذا صحيح ليس بصريح.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، لأنه ورد أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن هذا الحديث أقوى، يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه الحمار والكلب الأسود والمرأة، هؤلاء يقطعون الصلاة، وهذا الحديث ثابت وصحيح. ولكن العلماء اختلفوا لوجود أحاديث أخرى، ولكن هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة وثابتة غير صريحة في الدلالة، لأن ما الذي أخرج الحمار الذين يقولون الحمار ما فهو حديث ابن عباس أنه أتى وهو راكب الأثان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فتركت الأثان ترتع بين يدي الصف، وهذا ما هو واضح الدلالة، لأن المأموم سترة سترة الإمام، وإمام مرت بين يدي النبي، والنبي هو الإمام، النبي هو الذي يصلي بهم في منى، وهو تركها مرت بين يدي الصف، والمأموم ستر ستر ستر، فهذا غير صريح في الدلالة وإن كان الحديث صحيح. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته صلاة الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها معترضة في القبلة بينه وبين القبلة صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وهي أمامه، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم غمز رجلها فتكفها ويسجد في مكان رجله، فإذا قام أعادت رجليها إلى مكانها وقام يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده وكفت رجليها وسجد، فهذا قالوا دليل على أن المرأة ما تقطع الصلاة، ولكن أيضا هذا غير صريح الدلالة، لأن النبي قال النبي نهى عن المرور، وهذه ما مرت، إنما هي نائمة لم يحصل المرور، فكونها أمامه ما يؤثر ولم يحصل المرور، فالدلالة منه غير صريحة وإن كان الحديث صحيح. فبعضهم أخرج المرأة والحمار بهذين الحديثين، أما الكلب الأسود البهيم فهذا يقطع الصلاة، وعند بعض العلماء أخذا بالحديث الأول لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، ولكن هذا الحديث ثابت، وهو أنه، وهذا أيضا بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات، رواية لا يقطع الصلاة شيء كما في الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، ورواية أخرى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب البهيم، أما المرأة والحمار أخرجتها الأحاديث، ورواية أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذه كلها مروية عن الإمام أحمد، ولكن مذهب الإمام أحمد الذي يعتبره العلماء مذهبه هو أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، ولذلك قال بعضهم لا يقطع الصلاة شيء أبدا وعنه عن الإمام غير كلب مرة أسودا، وعنه رواية أخرى وعنه والمرأة والحمار بذاك صحت بهذه الأخبار، فهذه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن أكثر المحققين يرون أن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، لأن الأحاديث الواردة وإن صحت لكن دلالتها غير صريحة. نعم.
ومعارض هذا صحيح ليس بصريح.
لذلك المصنف رحمه الله يقول ان عارضة حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار هذا صحيح، والأحاديث اللي عارضته صحيحة لكنها ليست صريحة، يعني ليست نصا في الموضوع، لأنها لها احتمالات تأويلات. قصة الحمار ما مرت بين يدي النبي، مرت بطرف الصف، وقصة عائشة المرأة رضي الله عنها ما مرت بين يدي النبي، وإنما كانت مضطجعة، فهي غير صريحة الدلالة. نعم.
ومعارض هذا صحيح ليس بصريح، أو صريح ليس بصحيح، وكان يصلي وعائشة رضي الله عنها.
مثل حديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، هذا الحديث فيه نظر حيث الصحة. نعم.
وكان يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته وليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي.
نعم، كونوا بين يدي المصلي ما لو استقبلت إنسان النائم ما عليك، لكن لو مر فهذا يحرم عليه المرور وينقص ثواب الصلاة ولو لم يقطعها بالنسبة للرجل. أو مثلا جيت تسنن أمامك واحد جالس يتلو القرآن وصلت أنت خلفه وخلته سترة لك، ما في مانع، ولكنه ما مر. لكن لو مر أحد لا يقطع الصلاة، فالجالس أو النائم غير المار. النبي علق ذلك بالمرور، فيعلق بما علق به صلى الله عليه وسلم.
فصل.
يكفي.
هذا سائل يسأل يقول: حضرت من مصر للزيارة ولمدة 3 أشهر، عزمت على تأدية فريضة الحج والعمرة خلالها، وقيل لي أن حكمك سيكون كالمقيمين، ووصلت المملكة يوم 22 رمضان، وعزمت على القيام بالعمرة يوم 26 رمضان، وأحرمت من جدة، ما رأي فضيلتكم في هذا الإحرام؟ وهل يكون الإحرام للحج أيضا من جدة حيث أقيم فيه؟
هو جاء من مصر وأقام في جدة.
نعم.
كذا؟
نعم.
أقام جاء من أجل جدة.
جدة.
وجلس في جدة. ولما كان 22 من رمضان أخذ عمره.
يوم 26 رمضان أخذ.
أخذ عمره. 26 من رمضان.
نعم.
ورجع إلى جدة.
رجع إلى جدة.
وهو الآن مستقر في جدة.
في جدة.
إيه نعم. عمرتك الأول صحيحة ولا عليك شيء، ما دمت أنك ما قصدت مكة وأنك قصدت جدة وجلست في جدة واعتمرت منها فلا بأس بذلك. أما بالنسبة للحج فكذلك، إذا أردت أن تحج فتحرم بالحج من جدة ما دمت أنك ساكن في جدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت، قال هذه المواقيت لأهلهن، لما قال ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد القرب، وميقات أهل المغرب الجحفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، فقال هذه المواقيت لأهلهن، يعني من سمى لهن، لأهل المغرب ولأهل المدينة ولأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان مسكنه دون ذلك فمحله من سكنه، فمحله من حيث كان هو ساكن يحرم منه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. فمن كان دون المواقيت يحرم من بلده، فإذا كنت في جدة أن دون الميقات تحرم من جدة ولا عليك شيء.
إذا كان المسلمون لم يبلغوا الدين الإسلامي للكفار إذا كان المسلمون لم يبلغوا الدين الإسلامي للكفار وماتوا، ولم تصل للكفار الدعوة إلى الله، فهل هذه مسؤولية المسلمين؟ وهل إذا دخل الكفار النار يدخل معهم المسلمون لأنهم لم يبلغوا لهم الدين، لأنه لم يبلغ لهم الدين الإسلامي كما أمره الله في القرآن وفي الحديث بلغوا عني ولو آية؟
نعم، على كل حال المسلمون مأمورون، وهذا فرض كفاية، ما هو فرض عين على كل مسلم، لكنه هذا من فروض الكفاية، فعلى المسلمين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة قد تكون بالمشافهة، وقد تكون بالكتابة، وقد تكون من طريق بعض وسائل الإعلام، كما تكون في الإذاعة، وكما تكون في التلفاز، وكما تكون في الصحف وفي المجلات. فالمسلمون عليهم أن يجتهدوا ويبلغوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا قام به البعض سقط عن البعض الآخرين، ماذا عليهم إن شاء الله في ذلك شيء، إنما ينبغي لهم أن يجتهدوا ويبلغوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما الحكم في تعليم اللغة الأجنبية للمرأة المسلمة؟ وهل يجوز ذلك شرعا؟
تعلم اللغة الأجنبية لمن احتاج إليها جائز، وأما عدم الحاجة فلا ينبغي، ولكن كون الإنسان يقول محرمة أو تحرم هذا صعب، ما يقدر الإنسان لما في نص بالتحريم، ولكن للحاجة جائزة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، أن يتعلم لغة اليهود السريانية، فتعلم اللغة وجعل يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام فأمره بذلك وتعلم، وتعلم هذه اللغة. فعند الحاجة لهذه اللغة كحاجة مثلا الدولة إلى ذلك، أو حاجة مثلا الدعوة إلى الله أن يتعلم هذه اللغة، يتعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو السواحلية أو أي لغة من اللغات يتعلمها من أجل، فهذا مستحب إذا كان ينوي بذلك الدعوة إلى الله ويتعلم هذه اللغة، سواء الرجل أو المرأة، حتى المرأة إذا كان لها قدرة على الدعوة تبي تدعو مثلا أمثالها من النساء وتعلم هذه للدعوة فهذا قد لا نقول أنه يجوز، قد نقول يستحب إذا كان المقصود منه الدعوة إلى الله. فهذا إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الإنسان يقصد بذلك الدعوة إلى الله فينبغي يتعلمها، وإن كان أنه مثلا ما له حاجة فيها فالأولى أن لا يتعلمها ويكره له ذلك، لأنه يشغل نفسه بشيء لا فائدة فيه، فبدل ما يتعلم هذه اللغة يتحفظ من كتاب الله أو يتحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أولى، لكن إذا احتاج إليها فلا بأس.
أحرمت في رمضان وتأخرت عن تأديته. أحرمت في رمضان وتأخرت عن تأدية العمرة فأديت مناسك العمرة في شوال، فهل العبرة بوقت عقد الإحرام أم بالوقت الذي أديت فيه مناسك العمرة؟ وهل علي من هدي في الحج؟
لا، العبرة بالإحرام، إذا كنت وقت الإحرام أنك أحرمت في رمضان هذا العبرة بالإحرام، ما هو العبرة بقضاء المناسك، العبرة بالإحرام، ما دمت أنك أحرمت في رمضان فالعمرة واقعة إن شاء الله في رمضان.
أحرمت من الميقات، زوجتي دائما مريضة ونصائح الأطباء لها الراحة التامة وهي دائمة قائمة بالعلاج، وهل يجوز أن أحج عنها وكيف أحج عنها وماذا أفعله؟
وهي معه يقول
ما ذكر،
كانت ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه اتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا معلق بالاستطاعة، إذا كانت لها قدرة بالركوب، ركوب الطائرة أو ركوب السيارة والجلوس مثلا في الخيمة في ميناء وفي عرفات فهذا يجب عليها، وكانت أيضا مستطيعة بالمال تستطيع أن تستأجر طائرة وتستطيع أن تستأجر الركوب في السيارة، فإذا استطاعت بمالها وبدنها فهذا لا يجوز أن يحج عن واحد، لا بد أن يحج هو بنفسه، فإن كانت لا تستطيع بمالها أو لا تستطيع ببدنها أيضا ما تقدر فيجوز أن ينوب عنها أحد، ولكن إذا كانت مثلا ربما تستطيع أن تصل لكن ربما ما تستطيع أن تؤدي بعض المناهج، ربما ما تستطيع ترمي الجمرة لأن الجمرة وقت زحام وكذا فهذا لا بأس أن تنوب عنها في رمي الجمرة، وأما بالنسبة إلى الطواف بالنسبة للسعي فهذا فيه حل، وهو أنه يمكن أن تطوف وهي راكبة، تركب بالشبرية ولا بالعربية ولو أنها ويسعى بها ويطاف بها فهذا الحمد لله ميسر وممكن في هذا، فهو إذا استطاعت ما يجوز، وما عدم القدرة وعدم الاستطاعة فلا بأس. نعم. النية بالقلب يكفيك، اينا يعني نية في الحج تقصد، في الحج الاولى انك تقول اللهم ان نريد العمرة او الحج، لان الحج فيها انساك ثلاثة، قد يكون الانسان يلتبس عليه هل هو مفرد او قارن او متمتع، فهذا الاحسن اي نعم الى الحج اي نعم اي تحج عنها عنها عن مين؟ وهي هي فيه هي حاضرة هنا ولا غايبة؟ في مصر. أي وأنت أنت حجيت عن نفسك؟ أي وتريد أن تحج عنها؟ هي ما لها قدرة أن تجي؟ ما تستطيع لا ماليا ولا صحيا وتتحج عنها أنت وانت حاج عن نفسك. جزاك الله خير هذا طيب تحج أنا جزاك الله خير. تقول اللهم إني أريد الحج عن زوجتي فلانة لبيك عن زوجتي فلانة تسميها زوجتي فلانة وتسميها وتلبي عنها عندما تحرم في أول الإحرام لبيك اللهم إني أريد الحج لزوجتي فلانة لبيك عن فلانة لبيك. فإذا لبيت مرتين ثلاث يكفي لو ما ذكرتها بعد ذلك يكفي أنك تقول لبيك اللهم لبيك ولا ما ذكر تذكرها في أول الأمر حيث أنه تتحقق النية أن الحج لها يكفيك هذا. لا ما دمت أنك ما أخذت عمرة في شوال ولا في في الشهر هذا ولا كذا ولا في رمضان ما يخاف ما عليك فدية. لا لا ما يحتاج يعني أنت ما تمتفك أنت وياه على هذا ما تمتفت أنت وياه على أنك تحج عنه. ما قلت له إلا لازم تقول له أي أي تبعث له رسالة أو تلفونيا وذينا عم تبعث لك أي نعم أي نعم.
غادرت مدينة الرياض قاصدا مكة للعمرة وبعد لبس الإحرام من ميقات السيل حليت الإحرام مدة قصيرة جهلا ثم اعتمرت هل علي شيء؟
إذا كان حل الإحرام وهو جاهل أو ناسي ثم لبسه بعد ذلك فلا عليه شيء. فإن كان يعلم أنه لا يجوز وحل الإحرام ولبس ثوبه وغطى رأسه فهذا يلزمه الفدية يلزمه فدية عن لبس المخيط ويلزم فدية عن تغطية الرأس فديتين. فإن كان تطيب أو قل مظهره كذلك يلزم. فإن كان أنه ما يدري وجاهل في الحكم فلا عليه شيء. فإن كان عالم بالحكم فعليه الفدية والفدية فدية لبس المخيط أو تغطية الرأس أو إن كان أنه مثلا قصر من شعره أو قل مظهره أو تطيب هذا يخير بين أحد ثلاثة أمور إما أن يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة والخيار راجع إليه يعمل الأسهل عليه. يعني غطيته بملاصق بثوب وكذا اللي بس الإحرام حطيته على راسك جاهل ما عليك إن كان أنك ناسي أو جاهل فلا عليك شيء ما عليك شيء. نعم.
قلت في الدرس الماضي أن زخرفة المساجد بألوان مختلفة مكروهة فما حكم السجاد ومفروشات المسجد التي بها ألوان كثيرة وأشكال مختلفة حيث أنها تكون أكثر انشغال المصلين؟
وهو كذلك ما ينبغي وضع في المسجد مثل الأشياء هذه الزخارف سواء في الأرضية أو في أمام المصلي لأن كل ما يشغل المصلي ينبغي إبعاده عنه. السجاد حتى السجادة التي توضع بالحرم الأولى أن يختار لها لون واحد ولا تكون فيها عدة ألوان وتشغل المصلي لكل ما كان سببا لإشغال المصلي لا ينبغي فعله. نعم.
ما حكم التعامل مع المصارف الربوية المنتشرة اليوم في كل مكان وهل إيداء الأموال بهذه المصاريف حلال أم حرام؟
ما دمت أنك تقول أنها ربوية فالربا حرام. الله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا يجوز المعاملة بالربا سواء من طرف أو من غيرها أو مع الأفراد فالربا محرم ولا يجوز ولا ينبغي للمسلم يتعامل بهذا. نعم.
أنا شاب وأردت أن أربي لحيتي فأراد بعض الإخوة يضعون في موضع اللحية شعيرات قليلة جدا ويمحون ما حولهما هل هناك حرج إن فعلت مثلهم وكم يكون مقدار اللحية في الشريعة الإسلامية؟
اللحية معروفة ولا يجوز أن تأخذ منها شيء فإلى من حلقت اللحية وأبكيت شعرات ما صار لك لحية معناك أنك حلقة إن اللحية ما يؤخذ منها شيء. النبي قال أكرم اللحى أعف اللحى، ومعروف الإعفاء وشو مع الإعفاء والترك، والإكرام هو الترك، إنك ما تقصه. وكان خالف اليهود، خالف المجوس، أرخ اللحى وأحف الشوارب، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قوله وهذا فعله. فعله أنه كان عليه الصلاة والسلام ربي لحيته ولا يأخذ منها شيء، وقوله أعف اللحى، أرخ اللحى، خالف المجوس، خالف أهل الكتاب، خالف اليهود، هذا أمره وهذا فعله. فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ من لحيته شيء. هنا
حضرت من مصر إلى مكة بدون إحرام، ما العلم بأنني حضرت للعمل وأنا مقيم الآن في مكة، فما الحكم؟
إذا كنت ما نويت العمرة فلا عليك شيء، إنك جيت للعمل فلا يلزمك إحرام. وإن كانك جيك للعمل ناوي العمرة فيلزمك الإحرام، وإذا تركت الإحرام فيلزمك ذم. إذا تركت الإحرام وأحرمت مثلا من مكة، وإذا ما أحرمت فيلزمك الرجوع إلى الميقات وتحرم منه إذا كنت ناوي العمرة، سواء جاي للعمل أو غير العمل. فإن كانك جاي للعمل أو لأغرض من الأغراض ولم تنوي العمرة فلا شيء عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.